الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة، وهو سبحانه الذي نبهنا إلى كثرة نعمه علينا حين قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فما نتحرك من حركة ولا نسكن سكونا إلا ونجد نعمة من الله علينا تغمرنا بفضله تبارك وتعالى وإحسانه. لكن الذي يميز المؤمنين عن غيرهم أيها الإخوة أنهم مع اعترافهم للمنعم سبحانه وتعالى بالفضل يستشعرون المسؤولية على النعمة، ويعلمون أن الله تبارك وتعالى قد استخلفهم وأتمنهم على هذه النعم. فالمال الذي هو نعمة من الله تبارك وتعالى على الإنسان، قد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان مستخلفا فيه ومؤتمنا عليه، والطعام الذي يتناوله واللباس الذي يلبسه وهكذا دواليك. بهذين الأمرين يتميز أهل الإيمان عن غيرهم الاعتراف للمنعم بالفضل واستشعار المسؤولية عن النعمة. فإذا تجاوز الإنسان الأمر الثاني، ولن أتحدث اليوم عن الأمر الأول، لأننا نضيع كثيرا يا إخوتي في زماننا هذا من مسؤولياتنا عن النعم. حينما يتجاوز الإنسان الأمر الثاني ويغفل عن المسؤولية التي سيسأله الله سبحانه وتعالى فيها عن نعمه، يتحول إلى ما يسمى في الوصف القرآني بالبطر، والبطر سبب هلاك. قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن البطر هذا كان سببا للهلاك. ولا ينبغي أن نقرأ هذا النص القرآني أيها الإخوة على أنه مجرد عقوبة من الله تبارك وتعالى أنزلها بأهل البطر، لكن يمكن لنا أيضا أن نقرأها في الميزان السببي، لأننا حينما نفرط في نعم الله تبارك وتعالى ونغفل عن مسؤولياتنا عنها، فإنها سوف تكون في موازين القوانين السببية، سيكون هذا سبب نفاد وذهاب للنعمة. ألم يرد في الحديث أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى سوف يسأل الإنسان عن عمره، سوف يسأل الإنسان عن ماله، سوف يسأل الإنسان عن شبابه؟ ألم يقل ربنا سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون؟ كل هذا أيها الإخوة ينقل المسلم في منظور الإيمان إلى حالة يشعر فيها أنه مطالب باستشعار المسؤولية
وهو يتعامل مع هذه النعمة. وأنقل إليكم حديثا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيه كما يخرج أحمد في مسنده والطبراني: ما عال من اقتصد، ما عال أي ما افتقر، من اقتصد أي من وظف النعمة لما خلقت من أجله. وفي حديث آخر أخرجه البزار بيّن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الذي يقتصد يكون اقتصاده هذا سبب غنى، من اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقره الله. هكذا ينبهنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المسؤولية عن نعم الله سبحانه وتعالى حينما يضعها الله سبحانه وتعالى في أيدينا. ونقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وبعد هذا يا إخوتي نتساءل، هل واقعنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه استشعار للمسؤولية عن نعم الله تبارك وتعالى التي تحيط بنا من كل مكان؟ هل نحن في تعاملنا مع طعامنا الذي نتناوله نتعامل مع هذه النعمة ونحن نشعر بقيمتها وبمسؤوليتنا عنها؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم والترمذي وغيرهما: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. هكذا نبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيمة لقمة: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهو بهذا ينبهنا إلى قيمة صغيرة لكن المؤمن يكون حاضرا معها، إنها لقمة. لكن أحد علماء الاقتصاد قال: ماذا لو أن أمة المليار ونصف قد سقطت من كل واحد منهم لقمة، مليار ونصف لقمة، كم تطعم من الجياع؟ مليار ونصف لقمة، كم تسكن من جوع الجائعين؟ هكذا يا إخوتي تتحول القيمة الصغيرة إلى قيمة كبيرة. وهكذا يعيش المؤمن وهو ينظر إلى نعم الله تبارك وتعالى حالة المسؤولية. وكان سعد رضي الله تعالى عنه يتوضأ ورأى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يسرف في استعمال الماء، وقال صلى الله عليه وسلم له مخاطبا: ما هذا الإسراف؟ قال: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ إنني أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الوضوء، فكيف يكون الإسراف في هذا الوضوء؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار، ولو كنت واقفا تتوضأ من نهر، فإذا زاد في وضوئه عن ثلاث فإنه يكون مسيئا وظالما. هكذا وباختصار يضخم الحديث النبوي الحدث الصغير من أجل أن ينبهنا إلى استشعار المسؤولية عن نعم الله تبارك وتعالى. وإنني أتساءل يا إخوتي، هل تحضر هذه القيم في حياتنا نحن المسلمين، نحن المؤمنين؟ أم أننا حينما نتحدث عن التقرب إلى الله تبارك وتعالى نكتفي بالحديث عن قراءة القرآن والصلاة والصيام؟ هل يتحدث واحد منا أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى حينما يميط الأذى عن لقمة؟ هل يشعر واحد منا أنه حينما يوفر الكهرباء التي تنفق فيها الأموال الطائلة هل يستشعر أنه بهذا يتقرب إلى الله؟ هل يستشعر واحد منا أنه حينما يوفر المياه يتقرب إلى الله؟ هل أصبحت هذه القيم غائبة عنا ونحن الأمة التي تعتز بأن دينها لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتحدث فيها؟ نحن الأمة التي تفخر بأن قرآنها تحدث في كل شيء وأن محمدها تحدث في كل شيء. نحن الأمة التي إذا تحركنا خطوة فإننا نشعر في خطواتنا أننا إما نسير إلى الجنة أو النار. كل خطوة يخطوها الإنسان قد تكون مقربة إياه إلى الجنة أو النار، وكل حركة تتحركها يد الإنسان إما أن تكون مقربة إياه إلى الجنة أو إلى النار، إما أن يكون متقربا إلى الله سبحانه وتعالى برضوانه، وإما أن يكون متباغضا بسخطه. وهكذا يا إخوتي نجد على صعيد معاملاتنا الاجتماعية أننا نغفل عن هذه القيم، وكم نهدر من موائدنا، وكم نحول إلى سلة المهملات من الطعام الذي يمكن أن يأخذه الفقراء، وكم نتباهى حينما يكثر الواحد منا من استهلاك الكهرباء، وكم يتباهى ويفتخر حينما يكون متميزا على غيره بفاتورة المياه. ما هكذا يا إخوتي أهل الإيمان، وما هكذا أهل التواضع، وما هكذا أهل العبودية لله، وما هكذا أهل الاستشعار للمسؤولية. لا، الحديث عن هذه الصغائر والجزئيات حينما ننسى أنها يا إخوتي قربات نتقرب بها إلى الله فإننا نكون غافلين عن فهم إسلامنا العظيم. ونجتمع في الصلوات ونجتمع على تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى ونتقرب إلى الله بصيام النفل، لكننا نجهل هذه القيم التي استعبدنا الله سبحانه وتعالى فيها، تعبدنا وأراد أن نتقرب إليه تبارك وتعالى من خلالها. إخوتي الأحبة، المجتمع الحاضر مع المسؤولية مجتمع منظم، مجتمع يمكن أن يوفر للأجيال القادمة بيئة آمنة، والمجتمع المسرف المبذر مجتمع لا يعي مسؤوليته ولا يقرأ مستقبله ولا يكون نموذج إيمان حاضر مطبق لكتاب الله وهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا حضرت هذه القيم كلها في حياتنا ونبهنا أطفالنا، وأكثر ما يكون أتحدى يا إخوتي أن يكون مؤمن متواضع يترفع عن إماطة الأذى عن اللقمة، أتحدى إلا أن يكون متكبرا. عادات الغرب بدأت تأكل حياتنا، ونسمع أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا الأمر الذي فيه حياتنا ونهضتنا وأماننا، لكننا نسمع أن الذي يفعل هذا في الغرب ينظر إليه باحترام، وننسى قيمنا وننسى أن توجيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفوق كل توجيه. إذن حينما نعي هذه القيم يا إخوتي، التبذير يسخط المولى، الإسراف يكرهه الله تبارك وتعالى. وسبيل المؤمن وهو في نعم الله التي أنعم بها عليه إنما هي الاقتصاد. مفهوم الاقتصاد في الشريعة الإسلامية أن يضع النعمة فيما خلقت من أجله، فإذا وضع النعمة فيما خلقت من أجله فهو المقتصد الذي يغنيه الله سبحانه وتعالى، والذي تقر به عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن لخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم هذه لآخرتكم عملا يرضاه، وصلوا وسلموا على حبيبكم ومصطفاكم سيدنا محمد. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصر وأعلي يا مولانا كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات. رفعنا إليك أكف الضراعة متوسلين بصاحب الوسيلة والشفاعة، فلا تردنا خائبين يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول، يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل ضيافتنا في هذا اليوم مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، واجعل هذه الساعة ساعة إجابة وقبول وتوبة وإنابة بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، فإنه قد بلغنا أن ساعة الجمعة ساعة إجابة يا الله. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فتكرم علينا يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك لعبدك ولي الأمر في هذه البلاد أن توفقه إلى كل طاعة وخير. اللهم زده تعظيما لشعائرك القدسية يا الله. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.